أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمناسبة يوم عرفة نتذكر فقرة من دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة، وهو يناجي ربه بكل تذلل وخضوع، يقول عليه السلام: عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. يمكن مهتمين بالشأن اللغوي يحتملون في كلمة عميت عين أو خسرت صفقة عبد، هل هو إخبار يعني أن العين التي لا تراك عليها رقيبا تكون خاسرة؟ ممكن هذا إخبار، عميت عينه، ويمكن أن يكون دعاء، يعني شلون بالعامية نقول عمت عين اللي مثلا فهذا يمكن أن يكون إخبارا من الإمام عليه السلام أن العين التي لا ترى الله تعالى رقيبا عليها هي عين عمياء، ويمكن أن يكون دعاء يعني من الإمام. معنيان واردان. المهم أن هاتين الفقرتين من الدعاء تعطينا قاعدة من قواعد حياتنا المعنوية وسلوكنا المعنوي، أو كما يقال أنه تدلنا على الجناحين اللذين نطير بهما في سماء الكمال وفي سماء القرب إلى الله تبارك وتعالى، وهما جناح المراقبة وجناح الحب. مراقبة الله تعالى في كل أفعالك، في كل سكناتك، في كل مواقفك، في كل تصرفاتك، أن تكون مراقبا لله تعالى. والجناح الآخر الذي تطير به هو جناح الحب لله تعالى، أن تجعل حب الله تعالى هو الدافع وهو الحافز وهو المحرك لك في كل أفعالك، لا يكون أي غرض آخر. فبهذين الجناحين، جناح إذا استطعنا أن نسمي قبل العمل أن يكون هناك حب هو الذي يدعوك إلى العمل ويحفزك، فإذا هذا العمل ما به نصيب لله تعالى لا، هذه صفقة خاسرة، عوفها أحسن لأنها تجر الوبال عليك. فأنت قبل العمل جيك لهذا العمل، لله فيه نصيب أمضي به، ليس لله فيه نصيب عوفه، فوق ما تتعب به وتخسر به وتتأذى به ويعود بالوبال عليك. فتلاحظ أن المراقبة والحب أحدهما قبل العمل، هذا ليكون البوصلة، الحب هو البوصلة الذي يوجه العمل ويحرك العمل ويحفز نحو العمل، هذا قبل العمل. وأثناء العمل المراقب، تراقب أثناء العمل أن يكون عملك فعلا مستقيما على هذه البوصلة التي رسمتها. وبذلك طبعا تتحقق التقوى للإنسان التي هي التقوى خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنما تتحقق التقوى حينما الإنسان يلتفت إلى هذين الركنين، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، هذا الشخص الذي لا يجد الله حاضرا معه في أفعاله في مواقفه في أقواله، هذا عميت عين بصيرته، عين باصرته تنظر، عين هذا النظر العين الباصرة الجسدية هذه تنظر، لكن عين بصيرته عميت، هذا لا بصيرة له، يسير على غير هدى. عميت عين يعني مو عميت بالمعنى المادي الذي نرى، لا هو عيونه مفتوحة، لكن لهم أعين لا يبصرون بها، فهم عمي لأنهم لا يبصرون الحقيقة. ولا المفروض أنه يكون على اعتقاد تام بأن الله تعالى حاضر معه، يعني الله تعالى في القرآن الكريم هو يصف نفسه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف يغفل الإنسان إذن عن رؤية الله تعالى وعن مراقبة الله تعالى؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فكيف إذن الإنسان يغفل عن أنه تحت مراقبة الله تعالى وتحت نظر الله تعالى؟ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا الشخص الذي لا يرى الله تعالى رقيبا عليه فعلا هو أعمى، لكن أعمى بصيرة طبعا، قلنا وإن كانت عيناه مفتوحتين. الله تعالى يقول: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأنهم لم يستثمروا هذه الحواس التي أعطيناهم إياها، لم يوظفوها في طريق السعادة، في طريق الكمال، في طريق الهداية. والناس يحشرون يوم القيامة على حقائقهم مو على ظواهرهم وعلى مظاهرهم. صح، ومظهر الخارجي له عيون يبصر بها، وله أذن يسمع بها، وله أيضا الحواس الأخرى موجودة، لكن حقيقته لما كان معرضا عن سماع الحق وصوت الهداية ومهملا له، فإذن هو هذه حواسه ميتة وجامدة وليست فاعلة. فلذلك يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، مزيد من التنكيل ومزيد من الإذلال، على وجوههم عميا، لأنهم لم يستفيدوا من بصائرهم في الاهتداء إلى الحق، وبكما لم يستفيدوا، وصما مأواهم جهنم، لكن أي جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذه الحقيقة تشير لها الآيات الكريمة. أريد أن أربط بين كلمة الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: عميت عين. التعبير مأخوذ من القرآن الكريم، نفس التعبير يؤخذ. الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري، هذا الذي يتصرف في حياته كيف يشاء، ما يحلو له من دون أن يراقب أفعاله ويدققها، هل أنها على ضوء الشريعة أو لا، هل أن هذا يرضي الله تعالى حتى أفعله أو لا حتى أجتنبه. هذا يعرض عن ذكر الله تعالى وما يجعل لله نصيبا في حياته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضيقة صعبة نكدة. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا كنت في الدنيا لي عينان تبصران، لماذا أنا في القيامة هنا لا أبصر شيئا؟ لما حشرتني أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صح، كنت لك عينان تبصران بها، لكن بصيرتك كانت ما فعلها، ما مستفيد منها، كانت تأتيك آياتنا فكنت تنساها وتعرض عنها وتهملها. فكذلك اليوم تنسى، تنسخ. الله تعالى لا يغفل عنه شيء، هو ما ينسى. هذا ما معنى ينسى؟ ينسى يعني يهمل، يشمر على صفحة، كما واحد مثلا اليوم اللي مثلا واحد من يهمل واحد شيء قال له: شو نسيتنا؟ نسيتنا يعني شنو؟ يعني هو مو ناسيني بهذا معنى النسيان، لا، هو ذاكرة، لكن معنى الإهمال، بمعنى أنه ما تلتفت إلي، ما تعتني بي. فالله تعالى يقول: وكذلك اليوم تنسى. والله تعالى لا يغفل عن شيء ولا ينسى شيء ولا يغيب عن شيء. ما معنى كذلك اليوم تنسى؟ أي تهمل ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى استغاثتك وإلى استصراخك، وأنت تدعو بالويل والثبور وتطلب من يمد لك يد العون، ولا أحد يصغي لك، تنسى اليوم وتهمل. فإذن هذا الذي يعرض عن ذكر الله تعالى ولا يجعل لله نصيبا في حياته في أموره، نتيجتان تترتب عليه. الأولى أن له معيشة ضنكا، عيشة ضيقة نكدة مؤلمة متعبة. وطبعا كل ما تتقدم به الأيام تكون أنكد عليه. إذا كان هو في معيشته الحياة الدنيا نكدة فبالموت تكون أنكد وأضيق عليه، وما بعد الموت تكون أنكد وأضيق بعد عليه، وفي القيامة تكون أنكد وأضيق عليه. فإذا من يعرض عن ذكر الله تترتب نتيجتان: الأولى له معيشة ضنكا، والثانية ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى يعني بمعنى لا يبصر طريق السعادة، لا يبصر طريق النجاة، طريق الفوز. يوم القيامة هناك الإنسان يدور، يريد يشوف أي من أي طريق يسلك حتى ينجو، وإذا به هذا أعمى. أعمى مو في كل أموره، لا لا، لأن آيات قرآنية تشير يوم يرون العذاب، وموجودة هذه الآيات، معناه مو بالمطلق أعمى، لا، بدليل آيات كثيرة تتحدث عن أنهم يرون عذابا ويرون ملائكة ويرون زفيرا ويرون، القرآن يتحدث عن ذلك. فإذن شنو نحشره يوم القيامة أعمى؟ أعمى عن طريق السعادة، عن طريق الفلاح، يبحث يريد أن يندل وين طريق النجاة من أهوال يوم القيامة، لكنه أعمى عنها لا يبصرها. وإنما عين بينما هو يبصر العذاب ويبصر الألم ويرى الحسرة والندامة، هي يراها لكنه لا يرى طريق النجاة وطريق السعادة. لماذا؟ لأن هو هكذا كان في الدنيا، هو جر على نفسه هذه النتيجة. هو كان في الدنيا لا يبصر طريق الهداية وطريق السعادة وطريق الفلاح، فالنتيجة يوم القيامة تكون موافقة لعمله. الآية الأخرى تقول: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى أعمى قلب كما نقول، أعمى بصيرة. فهذا إذن هو جر على نفسه هذا الجزاء. الله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هو كان في حياته الدنيا لا يبصر طريق الهداية ولا يبصر طريق الصلاح، فإذن في الآخرة يكون كذلك. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الأعمى من يعمى بصره. مقاييسنا مغلوطة مع الأسف عنا، نسمي الذي أعمى والذي رجلاه فيها مشكلة ذوي الاحتياجات الخاصة لو مدري شو نسوي. من جانب النعم هم ذوي احتياجات خاصة لأن عندهم فد ابتلوا ببلاءات، لكن تعال قل لي من هو الأكثر من هذا، هو المعوق. نسميهم أحيانا مع الأسف بالكلمات نسميهم معوقين، وهم ليسوا معوقين. فلا يمكن تبدل المصطلح صار يسموه ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أكيد مصطلح المعوق شوية فيه يعني جرح لمشاعرهم، وأنا كنت من عشرات السنين أنبه لأنه هذا مصطلح ليس صحيحا، هذا فيه جرح لمشاعرهم. شنو معوقين؟ ابتلوا ببلاء معين. لكن تعال خلينا ننظر بعين الحقيقة، عين البصيرة، ونشوف من هو الأعمى الصدو، هذا الذي فاقد عيناه البصيرتين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الأعمى من يعمى بصره. يمكن نعم ابتلي ببلاء، لكن هذا بلاء يزول، تنتهي هذه الدنيا وينتهي كل شيء وياها، هذا بلاء زائل. ليس الأعمى من يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصيرته. ولو سألنا يا أمير المؤمنين أي العمى أشد وأيهما أقسى، أجاب عليه السلام قال: فقد البصر أهون من فقدان البصيرة. لأن بالبصيرة هذا يخسر حياة الباقية ويحشر يوم القيامة أعمى، أما بفقد البصر تسبب له صعوبة بالحياة نعم، لكنه أمر زائل ويؤجر عليه ويثاب عليه وترفع درجته يوم القيامة. نستطيع أن نستفيد من بعض الروايات أنه، لأن هذا قد يولد عندنا سؤال، أنه الآن هذا الكلام مقلق الذي تحدثت به، فنريد أن نمتحن أنفسنا ونشوف هل احنا من اهل البصيره لو مو من اهل البصيره. القران يخاطبنا جميعا يقول لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك، خاف نكون احنا من اهل الغفله وما ندري، ولن يوم القيامه من نحشر واذا نحشر عميان. شنو استثنتنا الايه؟ قالت انتم مشمولين بها؟ ما قالت انتم مشمولين. فاذا فعلا هذا كلام مقلق، هذا نخاف نكون نحن ايضا من هؤلاء الذين يحشرون عميان. مش مدرينا ما هي حقيقتنا امام الله تعالى، خوش مدرينا عندنا جرنتي بيه وضمان وما عندنا. فلابد ان نبحث عن علامات، هل نحن من اهل البصائر؟ هل نحن بصيرتنا مفتوحة كأبصارنا؟ لو نحن ممن عميت بصائرهم والعياذ بالله ونحشر يوم القيامة أعمى لا نرى طريق النجاة وطريق الفوز. فنستفيد من الروايات مؤشرات وعلامات حتى نعرف هل احنا من اهل البصيرة لولا. من تلك العلامات عن امير المؤمنين عليه السلام قال ابصر الناس ببصر الحقيقة من أبصر عيوبه. هذا مؤشر أول، أنك عندك التفات إلى عيوبك. طبعا التفات إلى عيوبك يعني تستلزم المرحلة البعدة وأن تسعى لإصلاحها، فمو بس تبصر عيوبك وبس. شوف أبصر الناس من أبصر عيوبه، هذا مؤشر. وأقلع عن ذنوبه، طبعا الخطوة الأولى نعم جيد أبصرت عيوبك وبعدين هذا كافي، غير تسعى إلى أن تصلح هذه العيوب وتقلع عن هذه الذنوب. فليش دا أقول لك احنا لا يتصور أن هذا الكلام مو يمنا، خاف واحدنا يقرأ الآيات القرآنية ويقول هاي مو يمنا، هاي يم الكفار، هاي يم المشركين. منو قال احنا ما مشمولين بها إلى يوما كان في هذه أعمى؟ من يضمن لك أنت من أهل البصيرة فيها؟ نعم درجات، أنا أقول له درجات متفاوتة، هذا كله صحيح، لكن هذا لا يعني أن أي واحد منا بمنأى عن هذه الآيات أو أنه لا تشمله هذه الآيات ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كل إنسان معرض أن تأتيه الآيات. نحن في هذا المجتمع اليوم وكل واحد في دائرة عمله وفي المساحة التي يعيش بها يتعرض لابتلاءات، وفي كل هذه الابتلاءات وامتحانات يوجد هناك موقف شرعي، هل التزم بهذه الموقف الشرعي لو لا؟ يمكن حضرتك موظف في دائرة وتنفتح أمامك أبواب الفساد في الدائرة، هذا امتحان لك. هل أنت من أهل هذه الآية كذلك أتتك آياتنا فنسيتها؟ لو ما نسيتها نشوفك هذا امتحان. أنت يا حضرة شيخ العشيرة وأنتم يا أفراد العشائر تتعرضون لأنواع من المشاكل، وفي كل مشكلة توجد هناك موقف شرعي، هذا امتحان إلك. أتتك آية من آيات الله تقول لك هذا صح وهذا غلط، هل أخذت بهذه الآية لو ما أخذت بها؟ إذا التزمت بالحكم الشرعي في هذا إذن جيد، أنت صاحب بصيرة وتحشر يوم القيامة مبصر، وإذا لا في كل مفصل من هذه المفاصل وفي كل امتحان من هذه الامتحانات تأتينا الآية ونحن نغلس عنها وندير وجهنا عنها في كل المجالات. أنت شنو شغلتك الآن وأنت وين؟ لك امتحاناتك الخاصة بك، من أنت مدرس بالمدرسة لك امتحانك، هل تخلص في عملك للطلبة وتعطي للطلبة كل ما عندك؟ لو لا تدرسهم نص المادة ونص تدريس حتى يجون خصوصي عندك مثلا، أو أنك تطوق دروس مال سادس علمي وأنت تجد نفسك مو كفو مو مال سادس علمي، تجي وتقول بكل شجاعة يا إدارة أنا انطيتوني دروس سادس علمي وهذا مصير طلبة وأنا ما أقدر، أعفوني رجعوني لدرس آخر. هاي امتحانات كل واحد في مجال، أنت طبيب جيد هم لك ما شاء الله ابتلاءاتك في مجال الطب، أنت معمم مثلي وأمثالي لك ابتلاءاتك التي هي أكبر من كل الناس. فهذا إذن كل واحد إلى ابتلاء اللي تنطبق عليه هذه الآيات. كذلك أتتك آياتنا أوصلنا لك أحكامنا، وعلمناك الصح والغلط، فهل أنت كنت ملتزما بهذه أم تكون ممن نسيتها وأعرضت عنها وأهملتها في كل مجال؟ مع الأسف نقرأ الآيات القرآنية وكأننا هاي مو يمنا، إن المجرمين في سعر، هاي مو يمنا، هاي مجرمين يعني ذول الكفار، هذا أبو لهب وأبو جهل، لا هذا من تسويلات الشيطان. كل آية تقرأها في القرآن من آيات العذاب والويل اتهم نفسك بها وقول يمكن أن تنطبق هذه علي، ما عندك ضمان، ببساطة ما عندك ضمان أنك ناجي. وكل آية تجيك آية جنان وآية فضل وآية كرم، ارجو الله تعالى أن تكون مشمولا بها. هكذا يكون موقفك، لسنا في مأمن. هذا كلام مو زايد علينا، لا لا، هذا مشمولين به. فإذا لاحظ الأئمة عليهم السلام يدلون ما هي علامات البصير وأنك من أهل البصيرة، هاي أوضح العلامات. أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه. وعنه أيضا عليه السلام قال: ألا إن أبصر الأبصار، مو هذا اللي باوع بعيونه منا الذاك الصوب، لا، يقول يا ناس اعرفوا حقيقة الأمور. أمير المؤمنين ما قصر، أعطى كل ما نحتاجه من النصح والإرشاد. من هو هذا أبصر الأبصار صاحب النظر الثاقب النافذ؟ قال: ألا إن أبصر الأبصار نفذ في الخير طرفه. هذا اللي يلقف فرصة الخير ويندل فرصة الخير ويستثمر فرصة الخير، قال هذا هو الذي بصره نافذ، بصر الحقيقي التي هي البصيرة. يعني قلنا أن نريد علامات تطمئننا على أننا من أهل البصيرة، أما مستوى كثير من الناس تدري أصلا ما يلتفت إلى عمل الخير أصلا، وتمر عليه حالات كثيرة وهو معرض عنه، وقد يلتفت إليه ولا يؤديها، لا، هاي فسار، هاي تدل على ضعف بصيرته. ألا أن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفه، هذا اللي يلقفها من بين كذا من الركام والغبار يلتقطها فرصة الخير ويستثمرها، قال هذا أبصر الأبصار. إذا ننتقل الآن إلى سؤال آخر، وهو أنه إذا كانت الآخرة هكذا المسألة عصيبة، يعني نحشر عميا لا نندل طريق السعادة والفلاح، فإذا هل ممكن أن نحصل من الروايات على ما يوجب لنا النور يوم القيامة ويضيء لنا الدرب يوم القيامة؟ نحتاج شون هذا الجلوب مثلا اللي بالظلمة يستعمل الجلوب، نفترض كهرباء ماكو، أو الكهرباء أي شيء آخر، فهل ممكن أن نستفيد من الروايات ما يعطينا هذا بصيص النور يوم القيامة حتى نسير على هدى؟ نعم، اقتبسنا جملة من الروايات ونتحدث باختصار، وإلا أكيد البحث يمكن يكون أكثر من ذلك معمق. أول ما يوجب النور يوم القيامة الصلاة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلاة نور. خلاص باختصار هذا أول ما يوجبه. هاي كنت توصلون هذه الكلمات إلى شبابنا، ربما بعض الشباب شوية ماخذهم الزهو واللعب والكذا وينسون الصلاة وما يلتزمون بالصلاة، وربما مو شباب شمدين، ربما حتى بالكبار هم موجود هذه الحالة، لا خلي يلتزمون بالصلاة، الصلاة نور لهم يوم القيامة، تزيل عنهم غشاوة هاي العمى الذي أشارت إليها الآيات. ثانيا من موجبات النور يوم القيامة تلاوة القرآن. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا بأس برفع أصواتكم بالصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، جزاكم الله خير. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. هذا الموجب الثاني للنور، لا فقط بشهر رمضان يصير النواهس لقراءه القران، يخلص شهر رمضان نترك القران للغبار، لا، ما ياخذ من وقتك كثير، كل ما تقعد على سجاده الصلاه وتصلي فتكم دقيقه قران ورا الصلاه، هذا إذا سأديت هذا هذا خير كثير، ما بي هذا زحمة عليه ولا بي مؤونة عليه. فضلا عما طبعا لو فد مصحف صغير في جيبك وقت تكون مثلا ما عندك شغل ما عندك عمل قاعد بغرفة انتظار أو مثلا محل قاعد أنت على باب الله وماكو فد مشترية يشغلوك أو أنت بدائرة وماكو مراجعين عليك، شنو المانع مصحف صغير في جيبك تطلع تقرأ لك كم آية كريمة؟ إذا كان القرآن نور لك في الدنيا وذخر لك في الآخرة شنو الخسارة في ذلك؟ كله ربح. هو ليش العالم يقول لك ومن كان في هذه أعمى؟ لأن يقول لك إحنا مدليناك على كل شيء وسهلنا لك كل شيء وانطيناك كل شيء، بس أنت تأبى إلا أن تعرض عن هذه الأمور. يعني شو نسوي لك؟ أنت ما اكتسبت نور، كان النور بين يديك، هذا أني مو كلهم تقدر تسويه لولا وكلهم ذن يجيب أنك نور يوم القيامة لولا، كانت ما اكتسبت نور وش نسوي لك؟ تلاوة القرآن إذن الموجب الثاني. عن الإمام الحسن عليه السلام قال إن هذا القرآن فيه مصابيح النور، وتبحثون عن مصابيح النور، أي مصابيح. الموجب الثالث للنور صلاة الليل. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ما تركت صلاة الليل منذ سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة الليل نور. رابعا من موجبات النور ترك فضول الكلام، ماكو داعي نأخذ بالكلام يمينا ويسارا نجيبها منه ونوديها من الناس. إذا ما أقول لك بيها محرمات من الغيبة ومن النميمة ومن الخوض في أعراض الناس ومن هم هي فضول كلام أبسط شيء، ما نقول غير شيء. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أكثر صمتك يتوفر فكرك ويستنر قلبك. هذا تتبحث عن النور، هذا النور. الخامس من موجبات النور تجنب ظلم الآخرين، كونوا دقيقين. أكثر ناس إذا ما أقول كلنا لأن ما أريد أسيء إلى الجميع متورطون بالظلم بشكل أو بآخر. ابدأ من بيتك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع والديك، وجيكنا شوف ماشي بالصحيح ومستقيم العلاقة هذه. لو بيها ظلم دردت من زوجتك قلاص ماي وما جابت لك قلاص ماي تصيح عليها تضربها هذا ظلم، جابت لك قلاص ماي جزاها الله خير، ما جابت لك قوم انت اشرب ماي مو مشكلة، ما تستحق منك ان تضربها او تهينها. هاي من ابسط الاشياء نجيب الامثلة. وهكذا طبعا انتم شباب اباءكم موجودين، هل انتم بارين بوالديكم؟ هل تسارعون الى قضاء حوائجهم وادخال السرور عليهم وتجنب ما يؤذيهم؟ هاي قال رسول الله، روي ان رجلا قال الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احب ان احشر يوم القيامه في النور مو بالظلمة، علمني شو اسوي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تظلم أحدا تحشر يوم القيامة في النور. الموجب السادس أن تشهد بالحق للآخرين وتنصفهم. إذا كنت أنت مطلع على حق لأحد وشفت هذا الحق أضيع وأنت بشهادتك ترجع الحق لهذا لا تتردد ولا تجامل ولا تداهن، قف بشجاعة أعطي الحق لهذا واشهد له بالحق. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه، هكذا يعطى نور. هذا مهمة، هاي أيضا نحن غافلين عنها. مو من قرينا الآية كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، مو يمنا هاي لا سامن شوية تقلنا بالتفاصيل شفنا هاي يمكن كلها يمنا هاي كلها يمكن هاي تشمتنا هذه الأمور. السابع من موجبات النور الدعاء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول هذا دعائي ودعاء الأنبياء بيوم عرفة في ذلك المكان المبارك الشريف. اللهم اجعل في سمعي نورا. قولوا آمين. إيه هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء. اللهم اجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي قلبي نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدور وتشتت الأمور. هذا دعاء النبي، يقول أنا والأنبياء كلنا هذا دعاؤنا، نطلب النور في أسماعنا وأبصارنا. الآن ننتقل وإن كان وقت قصير لكن على نحو الاختصار ننتقل للضفة الأخرى كما يقال. ما هي موجبات العمى يوم القيامة؟ عرفنا موجبات النور، بيننا شوية باختصار موجبات العمى حتى نجتنبها. عمي ورطها ورطها كان هالمسألة يعني ثخينة أو صفة تصفها. فما هي موجبات العمى يوم القيامة؟ كل إعراض وصدود عن شريعة الله تعالى، كل إهمال لما شرعه الله تعالى، كل إعراض عما أراده الله تعالى في كل معاملاتنا التجارية، بأعمالنا، بوظائفنا، بعشائرنا، بعلاقاتنا الاجتماعية، السياسيين بالحكم، كلها ما يستثنى بها أحد. والروايات الواردة أذكر اثنين منها. أول ما يوجب العمى وأهمها الإعراض عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام الصادق فسر الآية ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يقول كانوا عميين عن ولاية علي بن أبي طالب. هاي واردة فيها الروايات. والمورد الثاني الورد به الروايات هو من ترك الحج وهو مستطيع وموسر ولم يذهب، أيضا فسرها الإمام عليه السلام بذلك. المهم قلنا باختصار لأن وقت ضيق أنه ما يوجب العمى يوم القيامة هو كل إعراض. الآية قالت ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعرض عن ذكري، قلنا أنه في كل فقرة من فقرات حياتك وفي كل موقف من مواقفك. نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا إن شاء الله تعالى ويهدينا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.